الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أصلي وأسلم عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأهلا بكم أيها السادة والسيدات من مشاهدي ومشاهدات قناة أمجاد الفضائية، وهذا البرنامج الذي يخاطب الأسرة المسلمة والذي يتفاعل مع البيت المسلم في تقديم هذه الوصايا أو تلك النصائح التي نؤمل من خلالها ومن خلال مراجعتها أن نحقق الأمن والأمان والسعادة والاطمئنان للبيت المسلم الآمن بإذن الله رب العالمين. هذه الحلقة بعنوان أسباب السعادة الزوجية، نتفكر فيه في هذه الحلقة، نتفكر في الأسباب المحققة للسعادة الزوجية، وهو الأمل المنشود الذي يرجوه كل مقبل على الزواج، وكل زوج وكل زوجة، الكل ينشد أن يعيش حياة أسرية آمنة مستقرة، لأنه إذا لم تتحقق تلك الأمنية فإنه لا يتأتى من العبد أن يقبل على عبادته بشكل مستقر، ولا للأمة المسلمة أن تتعبد الله ربها رب العالمين باستقرار واطمئنان، فإن حال ما يكون في البيت ينعكس على حال تعبدنا لله رب العالمين. فلا يغيب عن حضراتكم وحضراتكن أن المشتت عائليا لا تتأتى منه عبادة خاشعة مستقرة، بل يصد أحيانا عن التعبد، ولا أقول هذا وحسب، بل إنه أيضا كما يضيع شيئا من دينه يضيع كثيرا من دنياه. الذي لا يشعر بالسعادة الزوجية، الذي هو غير مستقر في بيته، لا أقول فقط يفرط في صلاته، يفرط في خشوعها، بل إنه يفرط أيضا في عمله، وكثيرا ما ترى الموظفين على مكاتبهم كأنهم خشب مسندة. لماذا؟ تائه في أحوال بيته، تائه في أحوال أسرته، غائظ مغتاظ مما جرى في بيته صباح اليوم، خرج من بيته نكدا، خرج من بيته تعيسا، أو هو يحتسب حال عودته أنه سيعود إلى بيت غير آمن غير مستقر. كل هذه الأشياء قد تجوب وتجول في خاطره، فتمنعه العمل الرشيد، وتمنعه أيضا الصلاة الخاشعة. أيضا الزوجة التي لا تجد هذا الأنس ولا تلك الألفة التي قال فيها ربنا: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه الآية من سورة الروم أيها الأفاضل فيها السكن، وفيها المودة، وفيها الرحمة. هذه هي الأشياء التي ذكرت في الآية: السكن والمودة والرحمة. هذا هو المراد من تشريع الزواج: السكن، المودة، الرحمة. فإذا فقدت هذه الثلاثة أو فقد بعضها أو أحدها فإن البيت المسلم يتحول إلى خلية غير مستقرة غير آمنة، فكيف ومتى وما هي الأسباب التي تحقق تلك السعادة المنشودة في البيت المسلم؟ أيها الأفاضل، إن الإجابة على هذا السؤال ترجع إلى الوراء، بمعنى طاعة الزوج وطاعة الزوجة قبل أن يقبل على مشروع الزواج لها أثر في تحقيق السعادة الزوجية. كيف ذلك؟ إذا ما رجعنا إلى أول عنصر من عناصر بناء البيت المسلم وهو اختيار الزوج، إذا كانت المعايير عند الزوج أو عند الزوجة معايير مستقيمة، معايير دينية واضحة، فإن هذا ينعكس على طلبه وينعكس على طلبها، ينعكس على اختيار الزوج وينعكس على اختيار الزوجة. فمعلوم أن الزوج المتدين يطلب الزوجة المتدينة، والعكس صحيح، الزوجة المتدينة تقبل الزوج المتدين. ولا شك أن الدين أول عوامل بل أهم عوامل الاستقرار، ولهذا فإن النبي المختار صلى الله عليه وسلم الليل كله والنهار حدد للزوج كيف يختار زوجته، وحدد لولي الزوجة كيف يختار زوجها. قال الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم، يوجه الرجل كيف يختار زوجته. لماذا هذا التوجيه؟ أذكر هذا التوجيه ليضمن له حياة مستقرة آمنة، بصرف النظر عما يقع حتى بين المتدينين من الأزواج والزوجات من خلافات أسرية بسيطة في حدود المعقول وفي حدود ما لا يمكن درؤه. نحن لا نتكلم عن الخلافات الجسيمة وعن المصائب الهائلة التي قد يقع فيها الزوج أو الزوجة، نحن نتكلم الآن عن خلافات تقتضيها الحياة وتفرزها المعيشة، وهذه في كل بيت بلا خلاف، ووقعت بين الصحابة والصحابيات، بل وقعت في بيوت الأنبياء، لأنها خلافات بشرية بسيطة معقولة يمكن علاجها في سرعة فائقة وبأيسر الأسباب. إذن الزوج المتدين ينصح بنصائح نبوية وأيضا بنصائح قرآنية، والطيبات للطيبين. إذن إذا كان المعيار معيارا دينيا، فإن الرجل حين يختار زوجته يتدبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة يحفظه جمع كبير من الناس: تنكح المرأة لأربع، نص الحديث، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا الحديث عمدة، هذا الحديث يكون عمدة لكل خاطب مسلم. تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، ثم يوصيك النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين. إذن لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة اظفر بذات الدين، لا بأس أن تنكح المرأة لهذه الأسباب ولكن مع الدين وليست بدون الدين، تنكح لحسبها وتنكح لمالها وتنكح لجمالها، فإن الرجل يحب أن يعف نفسه بزوجة جميلة تغنيه عن نساء العالمين، لا حرج أن يطلب أحد المرأة الجميلة تحقيقا لعفته وإشباعا لرغبته، ولكي تكون هذه الزوجة الجميلة عوضا عن الدنيا وما فيها، وحتى إذا ما وقعت عينه عرضا أو مصادفة على امرأة جميلة يقول عندي في البيت من هي أجمل منها. وتنكح المرأة لحسبها، الرجل يريد أن ينتسب إلى عائلة حسيبة رصينة قوية لا بأس، وتنكح لمالها، أيضا الرجل يريد أن يعيش حياة فيها سعة لا بأس بذلك، وتنكح لدينها، فاصفر بذات الدين. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فابتعد عن هؤلاء من ذوات الحسب والجمال والنسب أبدا، قال فاصفر بذات الدين مع هذه العناصر إن وجدت، فلتنكح المرأة الجميلة المؤمنة أو المرأة الغنية المؤمنة أو المرأة الحسيبة المؤمنة، كل هذا لا حرج فيه، لكن أن تختار هذه القيم دون الدين فاحتمل، أن تختار هذه القيم دون الدين، أن تختار الجميلة في المنبت السيء وهي خضراء الدمن كما ورد في بعض الآثار، هذه المصيبة، وهذا ما يحدث على نطاق واسع أيها الأفاضل، على نطاق واسع يختار الشاب الفتاة الجميلة أيا كان دينها، ولو كانت لا تصلي ولو كانت علمانية ولو كانت ملحدة ولو كانت تاركة للصلاة ولو كانت عاقة لوالديها، وقبل ذلك هي عاقة للذي خلقها حين تخرج من بيتها سافرة متبرجة، فينظر إليها فيعجب بها فيسعى في الزواج منها ويتزوجها، ثم بعد ذلك يبدو له منها ما لم يكن في الحسبان، يراها فالتة متفلتة، يراها غير غاضة لبصرها عن الرجال وغير متحفظة مع الرجال، ويراها أيضا ذات رغبات جامحات في الطلب وفي ما تريد من كساء ومن أجهزة ومن طلبات يعجز عنها الزوج غالبا، فلا يلومن إلا نفسه، فلتكن جميلة مؤمنة، ولن تكون جميلة مؤمنة إلا إذا كانت محجبة الحجاب الشرعي الذي يسترها والذي يصونها، ولتكن حسيبة مؤمنة، ولتكن غنية مؤمنة، هذا الذي أوصى به المختار صلى الله عليه وسلم. ونأتي إلى العدوة الثانية، إلى الطرف الآخر، إلى ولي الزوجة. إذا كان ولي الزوجة مؤمنا يسير في حياته على وفق المعايير الدينية فإنه لا يقبل أي متقدم، إنها أمانة، إنها أمانة جسيمة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أمانة، أمانة في رقبتك، ابنتك، أختك، من أنت وليها، وقد أسلمت لك قيادها وزمامها، وأسلمت لك الشريعة إدارة أمرها، فيأتيك أي خاطب لا تسأل عن دينه، لا تسأل أنت عن دينه ولا عن استقامته، فكل ما يستهويك منه ماله، منصبه، ربما جماله، وتغض الطرف عن السؤال عن دينه، عن استقامته، عن محافظته على الصلاة، عن عقيدته، كل هذا يعني لا يضعه بعض الناس في الحسبان، والحاصل أن ساحات المحاكم مكدسة بالقضايا بين الأزواج والزوجات، وسبب هذا سوء الاختيار أولا. فإذا كان ولي المرأة مؤمنا، المعايير الدينية هي التي تتحكم خطاه وتنتظم تفكيره، فإنه يكون ملزما بهذا الحديث الذي رواه الإمام الترمذي بسند حسن. والحقيقة الحديث له طرق أخرى ضعيفة، لكن جبر بعضها بعض. حديث أبي حاتم المزني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. وتختلف الروايات، وفساد عريض، وبدلا فأنكحوه فزوجوه، هذه كلها لا تؤثر في مسار الحديث ومعناه. فيصبح ولي الزوجة مطالبا بألا يقبل أي طارق يطرق بابه، أهلا وسهلا تفضل، ثم يستشف من خلال الحديث دينه وصلاته وعقيدته. هذا هو إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا، والناس معظمهم لم يفعل، تكن فتنة في الأرض، صحيح، وفساد عريض، يقع هذا بسبب سوء الاختيار. إذن السعادة الزوجية أيها الأبرار من السادة الأخيار المشاهدين والمشاهدات، ترجع قبل الزواج لا بعد الزواج، ترجع في أن يكون أحدنا أو أن تكون إحدانا لا يتحرك إلا من منظور دينه، من خلال وصايا قرآنه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل أن يشرع في الزواج، أن تكون المعايير الدينية هي التي تنتظم تفكيره، هي التي تتحكم في اختياراته. يختار المرأة المتدينة، ولا بأس أن يشترط في المؤمنة أن تكون جميلة، لا حرج، هو يعرف نفسه ويعرف أنه يميل إلى الجمال، ويخشى إذا ما تزوج امرأة متوسطة الجمال أو قليلة الجمال يخشى أن يفتن، لا حرج عليه أن يطلب الجميلة. وإذا أراد المرأة الحسيبة التي يتعزز بنسبها وعائلتها لا حرج، ولكن يسبق ذلك شرط الإيمان. وكذلكم ولي الزوجة لا يكن همه أن يزوج ابنته أو وليته، وأيا كان الأمر، بعضنا يتأذى من عدم مجيء الخطاب إلى ابنته حتى تقدمت قليلا في السن أو كثيرا، ويجد نفسه أحيانا مضطرا إلى قبول أي طارق يطرق الباب مهما كان دينه ومهما كان عواره. يشعر أن تأخر زواج موكلته عار على الأسرة أو شيء من هذا القبيل، فيضطر إلى أن يقبل أي طارق كائنا ما كان دينه. هذا خلل جسيم. هذا خطأ واضح. هذه هي المرحلة الأولى لتحقيق السعادة الزوجية، حسن اختيار الزوج أو الزوجة. ولن يوفق أحدنا إلى اختيار سليم إلا إذا كانت المعايير الدينية تسبق أي معايير أخرى، مع عدم إغفال المعايير الأخرى إذا أرادها. نأتي إلى مرحلة العقد ومرحلة الزواج. هل تتصور أن أناسا يعقدون العقد الشرعي والميثاق الغليظ الذي تحدث فيه القرآن وسماه ميثاقا غليظا، هل تتصور أن يعقد العرس على مائدة الشيطان ثم بعد ذلك يحقق الله السعادة للزوجين؟ هيهات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الطبراني وصححه الألباني: فإنما عند الله لا يؤخذ إلا بطاعته. تريد السعادة بطاعة الله. أعجب للذين يعقدون الأعراس وفيها يعبق الدخان والمخدرات وتهراق الخمور ويؤتى بالراقصات العاريات ويقال إن هذا فرح. على الإطلاق لا يكون كذلك، بل هو فرح بالتاء، وهو الحزن والنكد والمشأمة. حتى وإن رقص الحاضرون وإن شربوا وسكروا، فالله تعالى لا يحقق السعادة البتة لأصحاب عرس بدأوا حياتهم بمعصية الله. هذه بعض الوصايا في حدود ما سمح به وقت البرنامج، فمن استطاع أن يجعلها وصايا ونصائح قابلة للتطبيق فإن شاء الله تعالى يكون من الفائزين. وقد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، سائلا الله رب العالمين أن يستر بناتنا ونساءنا، وأن يستر أولادنا وشبابنا، وأن يعفهم بزواج صالح مبارك، وأن يجعل بيوت المسلمين آمنة مطمئنة مستقرة تحقق لأصحابها الأمن والأمان والعبادة المستقرة. شكرا لكم أيها الأفاضل على طيب المتابعة، وأشكر فريق العمل الذي قدم معي الحلقة، ونلتقي في حلقة أخرى بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.